الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد يومي من لقاءات برنامجكم مدارسات في أحكام الحج. أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيفه الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام.
الحديث متصل صاحب الفضيلة عن التلبية، وذكرتم أن لها صيغا ستذكر في حينها، ما تلكم الصيغ؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمن نظر إلى ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبى تلبيته المشهورة التي تقدم الكلام عليها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره. ذكر الراوي وجابر بن عبد الله قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم تلبيته، ولبى الناس بما يلبون به. ويظهر أن تلبية الناس يختلف عن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لدينا تلبيات، منها ما كان على سبيل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية القولية، ومنها ما يكون على سبيل التقرير، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هؤلاء الصحابة على تلبيتهم. قد جاء في ذلك جملة من الصور، منها ما جاء في حديث ابن أبي شيبة من حديث المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كان يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعدها لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وقد جاء أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما عند مسلم من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد عليها، ويقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وقد جاء أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وجاء هذا مرفوعا وموقوفا الصواب في ذلك الوقف. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع أصحابه يقولون لبيك ذا المعارج كما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزيدون على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لبيك ذا المعارج. كذلك أيضا لبيك إله الحق يقولها الإنسان لأنها قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن بعض السلف من الصحابة، فيقال حينئذ أنه لا حرج على الإنسان أن يلبي بهذه التلبية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلبي بما لبى به أصحابه وأقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بعد التلبية يعني يشرع المسلم أو ينطلق المسلم إلى البقاع الطاهرة للمسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء نسكه، هل من تحذيرات معينة أو محظورات معينة تحظر عليه أو يمنع منها سواء كان رجلا أو امرأة؟
إذا فهم الإحرام حقيقته فهمت كذلك المحظورات، وإذا فهمت المحظورات فهم الإحرام بذاته، وذلك أنهما متقابلة كحال العلم وحال الجهل، فإنه إذا انتفى العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل انتفى العلم، وإذا قل الجهل ظهر العلم. كذلك فإن الإنسان إذا عرف المحظورات عرف معنى التجرد وحقيقة الإحرام. تقدم معنا الكلام على مسألة الإحرام وحقيقته وهو التجرد، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في كلام الله عز وجل بيان جملة من المحظورات التي يحرم على المحرم أن يقع فيها، من ذلك المخيط، ومسألة المخيط أن يتجرد الإنسان من كل ما يفصل على جسده من ملبوس ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه، وهذا خاص بالرجال، ويحرم على المرأة أن تلبس النقاب وكذلك أن تلبس القفازين، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. ويجوز للرجل أن يشد على جسده حزاما كما جاء عن عبد الله بن عمر عند الشافعي وغيره من حديث طاووس عن عبد الله بن عمر أنه كان يشد على بطنه حزاما. وأما ما يفعله بعض الناس من لبس ما يسمى بالتبان، وهو كالذي يدور على الإنسان في إزار متصل اتصالا تاما ولا يوجد فتحة فيه، ويستعمله بعض الناس، فيقال أن هذا فيما يظهر أنه من محظورات الإحرام، ولا يجوز للإنسان أن يفعله. وأما ما جاء في ذلك عن بعض السلف أنهم لبسوا التبان وهي السراويل المفتوقة، فيقال أن هذا فعلوه للضرورة، كما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها رخص لمواليها لما كانوا يصعدون على الرواحل وينزلون الأمتعة فتظهر عوراتهم، فرخص لهجر هذا الأمر كما جاء في ظاهر السياق. وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان ممثونا، يعني أنه فيه شبيه بسلس البول يخرج، فيقال أن من كان حاله كذلك لا حرج عليه أن يلبس ما يسمى بالاستثفار من الملابس التي تقيه من قطرات بوله ونحو ذلك. كذلك المرأة أيضا خارجة عن هذا الأمر، كذلك الطفل إذا أحرم به وليه أو المجنون أو السفيه أو كبير السن لا حرج عليه أن يستثفر أو يلبس ما يسمى بالحفاظات ونحو ذلك، ويداخلة في أبواب المخيط يرخص في هذا، وأما ما عداه فلا يرخص إلا بحسب الضرورة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ماذا عن جمع طرفي الإزار بالمشابك ونحوها مما
يقال أن هذا إذا لم يكن مخيطا فلا حرج فيه، إذا كان يشبك الإنسان ذلك حتى لا ينفصل ولا تبدو العورة. والمخيط هو ما كان مفصلا على عضو من الأعضاء أو على جسد من على سبيل التمام، لهذا لا يرخص للإنسان أن يلبس الخف فوق الكعبين إلا إذا كان لم يجد النعلين، فإنه يرخص له في ذلك على خلاف عند العلماء هل يقطعه فيما دون الكعبين أم لا. ذهب جماهير العلماء إلى وجوب القطع، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى مروي عن إسحاق إلى أنه لا يقطع، وهذا كحال الإنسان الذي لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل ولا حرج عليه في ذلك ولا يفتقها على الصحيح من أقوال العلماء، بل أن غير واحد من العلماء قد حكى الإجماع في ذلك. وكذلك أيضا إذا قلنا أن المرأة يحرم عليها أن تلبس النقاب والقفازين، والنقاب هذا بالاتفاق، وأما القفازان فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا من قول عبد الله بن عمر مدرج، والصواب في ذلك أنه مرفوع للرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جزم بذلك الأئمة كالبخاري عليه رحمة الله وكذلك الإمام مسلم. فيقال أن ذلك محرم ولا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب، وما في حكمه من البراقع كذلك اللثام. أما مسألة اللثام فقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في البخاري من حديث معاذة عن عائشة أنها قالت لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم إلا ما كان لحاجة كأن تكون في مشهد الرجال، وهذا ما يجهله بعض الناس من قولهم أن المرأة إذا منعت من أن تغطي وجهها فهذا على الاضطراد حتى ولو كان في مشهد الرجال، يقال أن هذا فيه نوع قصور وأخذ دليل وتجريده عن بقية الفهوم. فقد جاء في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نحج مع أسماء بنت أبي بكر وكنا نخمر وجوهنا، وقد جاء عائشة عليه رضوان الله تعالى كما عند مسدد من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته أنهما دخلتا على عائشة فسألها عليهما رحمة الله عن المرأة ماذا تصنع في وجهها، فأخذت خمارها من على صدرها ورفعته إلى وجهها، وإسناده عنها جيد. وكذلك ما جاء عن بعض الأئمة من تبين هذا والتقرير أن المرأة يجب عليها أن تحتجب عن الأجانب حتى وإن كان ذلك في حال الإحرام، نص عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الأم، فقال إن المرأة إذا طافت في الليل فإنها تكشف وجهها لأنهم كانوا يعيشون في ظلام دامس بخلاف وقتنا، وأما إذا طافت نهارا فإنها تطوف عند الرجال ولا حرج عليها ألا تغطي وجهها.
أحسن عليكم، ما قولكم فيما مقولة أن المرأة إحرامها في وجهها وأن بعض المحرمات سواء من داخل البلد أو من خارجه يكشفن وجوههن، وكنا أيضا في حياتهن الاعتيادية قد يلبسن النقاب أحيانا لكن يكشفن وجوههن لهذه المقولة، ثم أيضا بعضهن ممن تغطي وجهها تجعل بينها وبين غطائها بين وجهها وبين غطائها مسافة كأن تعصب على رأسها مثلا حتى لا يلامس وجهها، ما قولكم؟
أما المسألة الأولى وهي إحرام المرأة في وجهها، جاء في ذلك خبر ولكنه منكر عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في جسده، وهذا خبر منكر لا يصح لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أيضا موقوفا، فبه يعلم أن الأمر متقيد بأدلة على تفصيل قد تقدم الإشارة إليه. أما ما يتعلق بمسألة المرأة التي تكشف وجهها عند الرجال بحجة أن هذا الأمر من الإحرام، يقال أن هذا قد جاء عن أمهات المؤمنين بأوضح بيان وعن نساء خير الأمة كعائشة عليه رضوان الله تعالى وهي أعلم الناس بهذه الأحكام لتعلقها بها كذلك لقربها من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنها وجهت النساء كما جاء في حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أمه وأخته، كذلك أيضا ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر وكنا جماعة جماعة من النساء قد كنا نحج مع عصمة أبي بكر فنخمر وجوهنا، مما يدل على أن هذا الأمر هو عمل النساء قاطبة. كذلك أيضا من جاء من فتوى الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ممن يدرك هذا الأمر كالإمام الشافعي عليه رحمة الله، كذلك غيره من أئمة السلف. أما ما يتكلمون عليه مسألة عدم مماسة ما يغطي الوجه، وجه المرأة في الحجاب اللي تضع المرأة أشبه بالجزء الممتد على ناصيتها حتى يسترسل ولا يمس مثلا أنفها أو خدها ونحو ذلك، يقال أن هذا الأمر قال به بعض الفقهاء باعتبار أنه يكون كالساتر المنفصل، وهذا لا أعلم عليه دليلا في المرفوع ولا في الموقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع المرأة أن تنتقب، هل المراد بذلك على وجه العموم التغطية أم المراد به النقاب وما في حكمه؟ الصواب أن المراد بذلك النقاب وما في حكمه. لو قلنا أن الأمر على الإطلاق للزمنا أن نقول أن المرأة يحرم عليها أن تغطي يديها بأي نوع من أنواع التغطية، بخمار أو بعباءة أو بمنديل ونحو ذلك، فيكون تغطية الكفين من محظورات الإحرام، ولكن لا نقول بذلك، وإنما نقول هذا هو مخصوص ما كان على هذه الصفة، ما يسمى من القفازين أو ما كان على هذا النحو مما تضعه المرأة وتدس في يدها أو كفها، فإن هذا من المحظورات. كذلك أيضا بالنسبة للنقاب وما في حكمه من البراقع واللثام، وما عدا ذلك فإنه لا حرج على المرأة أن تصنع ذلك.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، رأيتم في بعض أوقات الشتاء أو بعض أوقات أيضا الاشتداد البرد، لو عمدت المرأة إلى شيء تضع فيه يدها أو أيضا رجليها للتدفئة ولنحوها؟
أولا بالنسبة للمخيط، المرأة ليست مخاطبة بالمخيط كالرجال، فتلبس ما تشاء سواء كان من شراب ونحو ذلك. أما بالنسبة للقفاز فإنها تمنع من ذلك، بخلاف الرجل، فإن الرجل إحرامه في جسدي ويحرم عليه أن يلبس المخيط. أما تغطية الوجه بالنسبة للرجل لأي مصلحة كانت، سواء لاتقاء برد أو حر أو مطر ونحو ذلك، فهذا من المسائل التي فيها خلاف. والصواب في ذلك أن تغطية الوجه ليس محظورة الإحرام، لأن هذا عليه عامة السلف، بل حكي أن هذا الإجماع عنهم كما حكى ابن قدامة عليه رحمة الله في كتاب المغني، وثبت جواز تغطية الوجه عن جماعة من السلف، ثبت عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجابر وزيد بن ثابت، وقال به جماعة من الفقهاء كسفيان الثوري ومالك بن أنس وكذلك الإمام أحمد وإسحاق وجماعة، بل أنه قد جاء عن جابر بن عبد الله من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يغطي المحرم وجهه إذا نام، وإسناده عنه صحيح. قد جاء خلاف ذلك عن عبد الله بن عمر، حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم، وهو قول لم يوافق عليه من جماهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمدة من احتج بذلك، يعني بأن تغطية الوجه محظورة الإحرام، يحتج بما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تخمروا رأسه، جاء في زيادة ولا تغطوا وجهه. هذه الزيادة ولا تغطوا وجهه غير محفوظة، وقد علها الأئمة عليهم رحمة الله، ولهذا تنكبها البخاري في إخراجه في كتابه الصحيح. ومعلوم أن القاعدة النقدية أن ما أخرج البخاري أصله في باب يتفق مع تلك الزيادة ثم لم يريده، أن هذا كالدليل على ضعف هذه الزيادة أو كالنص. وثم أننا وجدنا أن البخاري عليه رحمة الله قد عل هذه الزيادة كما عند ابن المظفر في كتابه غرائب شعبة، نقل عن البخاري عليه رحمة الله أنه أنكر هذه الزيادة، كذلك أنكرها الحاكم كما في كتابه علوم الحديث، وأعلها أيضا البيهقي في كتابه السنن. وهؤلاء جماعة من الأئمة هم كبار النقاد أعلوا هذه الزيادة، وهذا يتفق مع ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالرأس فإنه من محظورات الإحرام، وهذا بالاتفاق بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه إلا ما كان لمصلحة راجحة.
أحسن إليكم صاحب الفضيلة، يبدو أن الحديث عن المحظورات يطول بطول هذه الحلقات وعرضها، على وعد إن أذنتم صاحب الفضيلة بعرضها في لقاء الغد وأنتم على خير مستمعي الكرام. أشكر في ختام هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلى لقاء الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج،
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.